بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة السعدي رحمه الله: وكان هذا المولود من بركات مريم بنت عمران على زكريا، فإنما من الله به عليها من ذلك الرزق الهني الذي يحصل بغير حساب ذكره وهيده على التضرع والسؤال، والله تعالى هو المتفضل بالسبب والمسبب، ولكنه يقدر أمورا محبوبة على يد من يحبه ليرفع الله قدره. والله تعالى هو المتفضل بالسبب والمسبب، ولكنه يقدر أمورا محبوبة على يد من يحبه ليرفع الله قدره ويعظم أجره. ثم عاد تعالى إلى ذكر مريم وأنها بلغت في العبادة والكمال مبلغا عظيما، فقال تعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك، أي اختارك ووهب لك من الصفات الجليلة والأخلاق الجميلة، وطهرك من الأخلاق الرذيلة، واصطفاك على نساء العالمين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد، وفضل عائشة على النساء كفضل الثرير على سائر الطعام. فنادتها الملائكة عن أمر الله لها بذلك لتغتبط بنعم الله وتشكر الله وتقوم بحقوقه وتشتغل بخدمته. ولهذا قال الملائكة: يا مريم اقنتي لربك، أي أكثري من الطاعة والخضوع والخشوع لربك وأديمي ذلك، واركعي مع الراكعين، أي صلي مع المصلين. فقامت بكل ما أمرت به وبرزت وفاقت في كمالها. ولما كانت هذه القصة وغيرها من أكمل الأدلة على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بها مفصلة محققة لا زيادة فيها ولا نقص، وما ذاك إلا لأنه وحي من الله العزيز الحكيم لا بتعلم من الناس. قال تعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، حيث جاءت بها أمها فاختصموا أيهم يكفلها، لأنها بنت إمامهم ومقدمهم، وكلهم يريد الخير والأجر من الله، حتى وصلت بها الخصومة إلى أن اقترعوا عليها فألقوا أقلامهم مقترعين، فأصابت القرعة زكريا رحمة من الله به وبها. فأنت يا أيها الرسول لم تحضر تلك الحالة لتعرفها فتقصها على الناس، وإنما الله نباك بها، وهذا هو المقصود الأعظم من سياق القصص، أنه يحصل بها العبرة، وأعظم العبر والاستدلال بها على التوحيد والرسالة والبعث وغيرها من الأصول الكبار. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، أي له الوجاهة والجاه العظيم في الدنيا والآخرة عند الخلق.
نعم، هذه الآية الكريمة وهي قوله عز وجل: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يقول الله سبحانه وتعالى: إذ قالت الملائكة، كما تقدم عند الآية الماضية أن قول أكثر المفسرين أن المراد بالملائكة هنا الجنس، والمراد به خصوص جبريل عليه الصلاة والسلام، فهو الواسطة بين الله سبحانه وتعالى وبين الرسل في تبليغ الرسالة وفي الوصول إلى الصالحين، كما يقال: ركبت في السفن، يقصد سفينة، وهكذا سمعت الناس، قد يكون سمع من شخص واحد، فهذا له وجه في اللغة العربية التعبير عن المفرد بلفظ الجمع. فيقول الله سبحانه وتعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك. إن الله اصطفاك، كما تقدم أيضا أن الاصطفاء هو الاختيار، فالله سبحانه وتعالى اصطفاها بمعنى اختارها. وقد قال بعضهم أن المراد بالاصطفاء هو المذكور في قوله سبحانه فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، فالله سبحانه وتعالى تقبلها بقبول حسن أي أنه قبلها على أن تكون خادمة للبيت بيت المقدس مع أنهم كانوا لا يقبلون إلا الرجال، فتقبلها ربنا سبحانه وتعالى وأنبتها نباتا حسنا أنشأها نشأة عظيمة وحسنة في بدنها وهيئتها وفي أخلاقها وفي دينها وإيمانها، ومن عليها بأن يقوم بكفالتها نبي من الأنبياء، ولا شك أن هذا يساهم في إصلاح حالها وترقيها في درجات الكمال، كما سيأتي في الحديث أنه لم يكن من النساء إلا مريم بنت عمران. قال إن الله اصطفاك وطهرك، طهرك أشار المصنف العلامة السعدي رحمه الله أنه طهرها من رذائل الأخلاق، وإلا فهناك أقوال كثيرة من المفسرين أنها طهرت من أمور حسية، فمنهم من قال طهرت من مس الرجال وهذا عائد إلى الطهارة المعنوية، ومنهم من قال طهرت من الحيض والنفاس، ومنهم من قال طهرت من الذنوب والآثام وهذا راجع إلى الكفر وهذا راجع إلى الطهارة المعنوية. فالحاصل أنها والله أعلم من حيث الأمور الحسية هي كسائر النساء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة في شأن الحيض إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، أنها طهرت من الحيض هذا يحتاج إلى دليل، ولكن التطهير هنا المراد به التطهير المعنوي، تطهير أخلاقها من الدنس وهكذا تطهيرها في إصلاحها. إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، فالله سبحانه وتعالى اصطفاها على نساء العالمين، هل مراد بنساء العالمين نساء زمانها عالم زمانها أو نساء العالمين إلى يوم القيامة؟ فيه قولان لأهل العلم، وفي السنة من حديث علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد، متفق عليه. وأيضا في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد، وهكذا في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وابن ماجه وغيرهم من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد، فهذه الأحاديث تدل على فضلها وعلى أن الله سبحانه وتعالى اصطفاها على نساء العالمين. ثم قال الله سبحانه وتعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، إذا كانت مصطفاة ومختارة ومفضلة من الله سبحانه وتعالى فهذا يدعو إلى الإقبال على الله وإلى شكر الله سبحانه وتعالى على نعمته، لا سيما النعم الدينية التي هي أجل وأرفع النعم، فالله سبحانه وتعالى يأمرها يا مريم اقنتي، القنوت هو دوام الطاعة مع الخشوع كما قال الله سبحانه وتعالى بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، فالله يقول اقنتي لربك واسجدي، وقول لربك يدل على الإخلاص أن يكون الطاعة والعبادة خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، واسجدي هو السجود المعروف واركعي هو الركوع المعروف، لكن لماذا قدم السجود على الركوع؟ هل لأن في شريعتهم تقديم السجود على الركوع؟ قال به طائفة من أهل العلم وقال لبعض المحققين هذا يعني رجم بالغيب، من أين لهم أن في شريعتهم أن السجود كان مقدما على الركوع. وقيل الواو لم تفيد الترتيب وإنما تفيد مطلق الجمع، فالمراد هنا اركعي واسجدي، المراد هنا اركعي واسجدي، كقوله سبحانه وتعالى إني متوفيك ورافعك إلي، أي رافعك إلي ومتوفيك. وقيل غير ذلك، وذهب العلامة ابن القيم رحمه الله إلى قول في معنى تقديم السجود والركوع، وهو قول حسن. يقول رحمه الله إنما قال الله سبحانه وتعالى فاقنتي لربك واسجدي واركعي بدءا بالأعم ثم الأخص ثم أخص الأخص، فيقول الله اقنتي، القنوت هو الطاعة، فيشمل القيام ويشمل الذكر ويشمل عموم الطاعة، ثم ذكر ما هو أخص وهو السجود. فالسجود قد يكون في الصلاة وقد يكون في خارج الصلاة كسجود التلاوة أو سجود الشكر. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى ما هو أخص وهو الركوع الذي لا يكون إلا في الصلاة، قال فهذا أسلوب النزول من أعلى إلى أنزل، يعني الترقي بذكر العام ثم الخاص ثم خاص الخاص. قال هناك أسلوب آخر وهو الترقي من الخاص، من خاص الخاص إلى الخاص إلى العام، واستدل بقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اركعوا، الركوع أخص، ثم قال اركعوا واسجدوا، وهو كما تقدم فيه شيء من العموم بالنسبة للسجود الركوع، ثم قال واعبدوا ربكم يشمل ما تقدم، ثم قال وافعلوا الخير فيشمل الجميع. فقوله سبحانه يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، لم يقل مع الراكعات، ليشمل الرجال والنساء. اركعي مع الراكعين ليس المقصود أنها تصلي في صلاة الجماعة، ولكن اركعي مع الراكعين بمعنى كوني من الراكعين، كوني من المصلين لله سبحانه وتعالى. وإلا فهذه الآية من باب الفائدة استدل بها أهل العلم على صلاة الجماعة، واركعي مع الراكعين، أي بعضهم قال يعني صلي مع المصلين ليكن ركوعك مع ركوعهم وسجودك مع سجودهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، ذلك أي من تقدم من قصة زكريا ويحيى ومريم وولدها عيسى وما سبق ذكره، قال الله ذلك من أنباء الغيب. النبأ هو الإخبار عن الأمور الخاصة، الإخبار عن الأمور الخاصة، هذا هو النبأ، الأمور المختصة ليست الأمور العامة المشتركة، يعني الإخبار أوسع من الإنباء. فالله يقول ذلك من أنباء الغيب، والغيب ما غاب عنه، نوحيه أي نقصه عليك، ما كنت، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم. هذا فيه إشارة إلى كما أشار المصنف رحمه الله إلى صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في رسالته، إذ أن من يكذبه من الكفار ومن أهل الكتاب من اليهود والنصارى يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن حاضرا إذ وقعت هذه الوقائع، فإذا من أين له ذكر هذه التفاصيل؟ الله يقول ذلك من أنباء الغيب، إذا لم يكن حاضرا، وهم لا يدعون أنه كان حاضرا، ويكذبون في نزول الوحي ومجيء الوحي إليه من الله سبحانه وتعالى، إذن من أين له هذه الأخبار؟ هذا يدل على أن الوحي يأتي إليه من الله سبحانه وتعالى، فليس له هذه الأخبار بطريق الحضور والمشاهدة، وهذا لا يدعيه أحد، فما بقي إلا أن يسلم أن هذه الأمور المفصلة وأن هذه القصص التي هي في بطون الغيب لا تأتيه إلا من قبل الوحي من السماء، ذلك من أنباء الغيب، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة هود بعدما ذكر قصة نوح وتفاصيلها: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقال ربنا سبحانه: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، وقال سبحانه: وما كنت بجانب الغربي إذ نادينا. فهذه كلها تدل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم في الرسالة والإيحاء إليه. قال الله أيضا تأكيدا: وما كنت لديهم، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، ما كنت عندهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. ما المراد بالأقلام؟ قيل هي الأقلام التي يكتبون بها، وقيل هي السهام القداح، لا قيل لها قلم لأنها تقلم أي تبرى، فقيل لها قلم. على كل هم من محبتهم وإرادتهم للخير كل تنافس في كفالة مريم، كل يريد أن يكفلها، فكان الحل لفضل النزاع اللجوء إلى القرعة. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، ليصلوا إلى كفالة مريم وحضانتها وتربيتها. فماذا يفعلون وقد اختصموا؟ كل يريد أن يكفلها ويقوم بتربيتها وحضانتها، فلجوا إلى القرعة. هذا يدل على مشروعية القرعة في حال الاختلاف، والله سبحانه وتعالى يقول: فساهم فكان من المدحضين، في شأن نبي الله يونس عليه السلام. الأدلة من السنة على مشروعية الاقتراع كثيرة. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، كيف كان هذا الإلقاء للأقلام؟ هل كان في البحر في الماء أنهم يرمون بهذه الأقلام فما طفى منها فهو الرابح وما غطس منها فهو الفاشل، أو ما جرى منها فهو الفاشل وما بقي منها فهو الرابح؟ هل رموا بالأقلام على الأرض ولم يرموا بها على الماء؟ هذا كله قاله بعض على التفسير، وليس عندنا دليل في إفادة نوعية هذا الاقتراع، ولكن ظاهر القرآن أنهم اقترعوا بإلقاء أقلامهم. وما كنت لديهم إذ يختصمون، أي في شأن ماذا؟ في شأن كفالتها. وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.